بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذه الأمسية في مجلس ضاحية مويلح مع هذه الليالي الرمضانية والأجواء الإيمانية، ومع هذه الوجوه الطيبة، لنتكلم حول موضوع من الموضوعات التي يحتاجها كل أحد، وهذا الموضوع يتعلق بالأعمال اليسيرة التي يكتب الله جل وعلا فيها الأجور العظيمة. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن لله تعالى سننا كونية، منها سنة المفاضلة. الله جل وعلا خلق السماوات وجعل أفضلها السماء السابعة، وخلق البقاع وجعل أفضل البقاع مكة المكرمة، وخلق الله تعالى الملائكة وجعل أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، وخلق الله البشر وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وخلق الأشهر وجعل أفضل الأشهر شهر رمضان المبارك، وخلق الأيام وجعل لمعة الأيام هو يوم الجمعة، وخلق الليالي وجعل أفضل الليالي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهكذا وهكذا. سنة الله عز وجل الخلق، سنة الله عز وجل القدرية، وهي مسألة المفاضلة. وقد أكرم الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إكراما عجيبا، حيث إنها تعمل العمل اليسير وتؤجر الأجر الكبير. ولذلك يقول جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فحسنة بعشر أمثالها وسيئة بحاله، وهذا فضل عظيم. يعني المسلم إذا عمل سيئة فهي بحاله، وإذا عمل حسنة فهي بعشر أمثالها، بل تضاعف إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. وهذا الشهر الفضيل إذا تأملناه على وجه الخصوص نجد بأن الله تعالى استودعه جملة كبيرة من الأعمال الصالحة اليسيرة التي إذا عملها الإنسان أجر أجرا كبيرا، بل إنه يترقى في معارج القبول والفوز عند الله سبحانه وتعالى. من ذلك هذا الصيام، الصوم الذي فرضه الله عز وجل. والصيام أيام معدودات، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات تمضي سريعا، نحن الآن في الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، مضت عشرة أيام ودخلنا في الثلث الثاني من شهر رمضان. هذا الصيام إذا احتسبت الأجر وأخلصت النية وأصلحت الطوية غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. عمل يسير، لكن انظر إلى الأجر الكبير الذي ترتب على هذا الصيام. كذلك ما يتعلق بقضية قيام ليالي رمضان، صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان ولو كان يعني يسيرا فإن الله تعالى يكتب على ذلك الأجر العظيم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يخفاكم بأن صلاة التراويح في هذه الأيام يسيرة، لا تستغرق نصف ساعة، تقل قليلا أو تكثر قليلا، ومع ذلك من قام هذه النصف ساعة إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فضل من هذا؟ هذا فضل الله الذي خزائنه ملأى وجوده عظيم وإحسانه كبير سبحانه وتعالى. وأنت الآن إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب الله لك قيام ليلة كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني الآن نحن انتهينا من صلاة التراويح واجتمعنا هنا، أجرنا مكتوب إلى أن يؤذن الفجر، الأجر مكتوب، كأننا نقوم الليل إلى الفجر، وهذا فضل الله عز وجل وجوده وإحسانه. كذلك من الأعمال الصالحة في شهر رمضان قيام ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الليلة جعل الله تعالى من قامها إيمانا واحتسابا أنها تعادل 1000 شهر، يعني ما يزيد على 83 سنة. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة واحدة هبة ومنحة وعطية وهدية من الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تعال انظر إلى أحوال المسلمين مع هذه الليلة، تجد أغلب الناس الآن في بداية رمضان ينشطون في العبادة والطاعة، حتى إن المساجد يفرح الإنسان حينما يرى المساجد تمتلئ، ثم بعد ذلك يبدأون يتسللون لواذا، ينسحبون شيئا فشيئا، حتى إذا جاءت ليلة 27 عادوا من جديد اعتقادا منهم أن هذه الليلة هي ليلة القدر. وما يدريك أن هذه ليلة القدر؟ علمها عند الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى حينما وهب هذه الأمة ليلة القدر عينها جل وعلا لنبيه، ثم أخفاها رحمة منه سبحانه وتعالى وفضل، رحمة منه وفضل سبحانه وتعالى أخفاها حتى الناس يجتهدون. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل في ليالي العشر الأخير من رمضان وفي الأوتار، ولا ينبغي للإنسان أن يجزم بأن هذه الليلة هي ليلة القدر، وإنما يحرص. هذه الأيام أيام معدودات، فالواجب على الإنسان أن يحبس نفسه على الطاعة، وأن يحرص على العبادة، وأن لا يتوانى وأن لا يتكاسل، وإنما يجتهد. فمن قام رمضان كله إيمانا واحتسابا سيدرك ليلة القدر، وهذا بالمجزوم أنه سيدرك ليلة القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يسأله: ما هي الصلاة الوسطى؟ فعرف عمر بن الخطاب أن هذا الرجل يريد أن يحافظ على الصلاة الوسطى ويتساهل في بقية الصلوات، فقال له جملة عجيبة، قال له: حافظ على الصلوات 5 تدرك الصلاة الوسطى. ولذلك أي إنسان يريد أن يدرك ليلة القدر عليه أن يقوم ليالي رمضان، سيدرك ليلة القدر بإذن الله عز وجل. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لا بد من احتساب، لا بد من صبر، لا بد من معارضة الهوى ومواجهة الشيطان ومعصية النفس الأمارة بالسوء. لأن من الناس وللأسف الشديد من يفرط، وبعض هذا التفريط إنما هو تسويف. لذلك تجد بعض الناس يعني يؤمل طويلا ويعني يمد لنفسه باب الأمل والأجل طويلا، وما يدري المسكين لعل أكفانه بالغيب تنسج، ما يدري لعله لا يدرك رمضان القادم. هذا التسويف يجب أن تذبحه بسكين العزم والإقبال على الله عز وجل. في أناس كان عندهم رغبة أن يصوموا معنا رمضان، انتقلوا إلى الدار الآخرة ولم يدركوا معنا رمضان. في أناس في العام الماضي صاموا معنا، نعرفهم ويعرفوننا، وبعضهم ربما نعرفهم ولا يعرفوننا، لكنهم انتقلوا إلى الدار الآخرة. والمقصود بأن الإنسان هذه أعمال يسيرة يصبر عليها الإنسان ليؤجر الأجر الكبير. كذلك من الأعمال اليسيرة في هذا الشهر الفضيل قراءة القرآن، هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، هذا القرآن الذي هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا القرآن الحرف فيه بحسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إذا قلت ألف لام ميم، ألف هذه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. وفي السنة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل القرآن مرتين. ولذلك العلماء أخذوا من هذا استحباب إكثار الختمات، الختمة في شهر رمضان. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم القرآن مع جبريل، يراجعه ويعارضه جبريل لكتاب، يعارضه كتاب الله عز وجل. هذا هو شأن المسلم مع كتاب الله. والله تعالى أنزل هذا القرآن في شهر رمضان، قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عمل يسير، وقراءة القرآن لك لا عليك، هي كلها أجر وثواب، ولذلك تزداد بها رفعة عند الله سبحانه وتعالى. يا لله، ما أعظم منح الله وهبات الله عز وجل لخلقه وعباده. لكن وللأسف الشديد التقصير منا، ربما يذهب الشهر وما ختم مسلم وما ختم أحدنا ختمة واحدة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بكتاب الله. زد على ذلك أن القرآن يكون شفيعا لك عند الله يوم القيامة، وسائقا لك إلى رضوان الله عز وجل، وسائقا إلى رضوان الله عز وجل وإلى جنة الله سبحانه وتعالى. هذا عمل يسير، لكن انظر إلى الأجر الكبير والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يوجد شيء يمكن أن، عليكم السلامة الله، لا يوجد شيء يمكن للإنسان أن يتلذذ بقراءته مثل كلام الله عز وجل، هذا الذي أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. القرآن فيه القصص، فيه الأحكام، القرآن فيه نبأ من قبلنا، فيه خبر ما بعدنا، فيه حكم ما بيننا. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعتني بالقرآن حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة. هذا القرآن من فضل الله علينا أن يسر ذكره. قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله، تقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب. يقول جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، يعني بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يكون له عناية بذكر الله، وأعظم ذكر الله عز وجل هو قراءة القرآن، هو قراءة القرآن. وقراءة القرآن في شهر رمضان تفضل عن، يعني من حيث الأفضلية، عن بقية الشهور. ولذلك فهم هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتدبرون القرآن، لكن في شهر رمضان كانوا يكثرون من الختمات، لأن أيام رمضان معدودات تمضي سريعا، فكانوا يختمون الختمات العجيبة. كذلك من الأعمال اليسيرة في شهر رمضان الإطعام، إطعام الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره، يعني بمعنى أنك إذا فطرت صائما لك مثل أجره من دون أن ينقص من أجره شيء. وقد يكون هذا الذي أفطر عندك أكثر عملا وتقربا إلى الله عز وجل منك، فيكون لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. عمل يسير، لكن انظر إلى هذا الأجر الكبير والثواب الكثير عند الله سبحانه وتعالى. ولله الحمد في هذه البلدة الطيبة، بل الدولة كلها ولله الحمد، خيم تفطير الصائمين في صورة مشرقة بهية تعكس مدى ولله الحمد محبة الناس لتفطير الصائمين. فأنت وأنت باستطاعتكما المشاركة في تفطير الصائمين، لأن هذه الجهات تتولاها في الغالب جهات الجمعيات الخيرية، أو مثلا جهة الأوقاف تقوم عليها وعلى يعني رعايتها. فممكن أنت بضغطة زر، إن صح التعبير، من المحمول الذي بيدك، من الجوال الذي بيدك، أن تفطر صائما بأن ترسل رسالة فيها المبلغ الذي تريد وتحب. وهذا من تيسير الله عز وجل حينما سهل ويسر لنا مثل هذه الوسائل التي ولله الحمد تكون بوابة لنا أن نسبح في هذا الفضاء من الطاعة والعبادة والقربة. قد تكون وأنت على سرير نومك مستلقيا تستطيع أن تفطر صائما بإرسال هذه الرسالة لتذهب إلى الجمعية ويقومون بتفطير الصائمين. هذه نعمة من الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. ثم قال ابن عباس في آخر الحديث: فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. من الصفات الذاتية للنبي عليه الصلاة والسلام التي اشتهر بها صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام هو مستودع الأخلاق، ضربت عليه الأخلاق بجدرانها الأربع، وسالت عليه، يعني انحدرت عليه انحدار السيل. لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواسم كيف يترقى صلى الله عليه وسلم، فهو من أجود الناس وأجود أفعل تفضيل. لكن في شهر رمضان يجود النبي عليه الصلاة والسلام جودا، قال ابن عباس مثل الريح المرسلة، مثل الريح المرسلة في جوده وعطائه وبذله وإحسانه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك واجب على المسلم أن يكون هذا الجود خلق وسلوك عام ويتميز به في مثل هذه الأيام، أيام رمضان، يطعم الطعام ويفطر الصائمين ويشارك المشاركات هذه. العمل يسير والأجر كبير عند الله عز وجل. ربما أنت ما استطعت أن تعمل عمل هذا الذي أفطر عندك، لكن الله تعالى كتب لك مثل أجره. هذا فضل الله عز وجل وجوده وإحسانه على هذه الأمة المحمدية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك من الأعمال الصالحة اليسيرة والأجر فيها كبير وكثير مسألة ذكر الله عز وجل. هذا الذكر الذي سهله الله على اللسان ويسره على الإنسان، ولذلك الإنسان لا يحتاج إلى ذكر الله إلا أن يحرك هذا اللسان، اللسان الذي بين الفكين وفي الفم، يحركه فيذكر الله فيرفعه الله عز وجل درجات. ذكر الله عز وجل يسير والأجر في هذا كبير. يقول جل وعلا آمرا عباده بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما قال اذكروا الله فقط، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول جل وعلا ممتدحا الذاكرين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. تخيل هذه المقدمة وهذا الفضل. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ينتظرون؟ ما هذه العبادة التي بلغت هذه المنزلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. ذكر الله، ما معنى ذكر الله؟ لا إله إلا الله، هذا من أعظم الذكر. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من ذكر، هذا ذكر الله. ولذلك المسلم ينبغي له وهو يستمع إلى هذه النصوص المحرضة على ذكر الله، هذه النصوص التي تكشف عظيم الثواب عند الله، أن يتنفس الذكر كما يتنفس هذا النفس، وأن يتكرر الذكر على لسانه تكرر لحظات عينه، تكرر لحظات عينه، حتى لا يذهب عليه الأجر. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقول أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، كان يذكر الله على كل أحيانه. الله أكبر جملة، جملة تحتها مضامين كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب وفي السفر وفي الحضر وفي الصحة وفي المرض، وفي حال كونه طاهرا وفي حال كونه جنبا. صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه عن ذكر الله شيء، ما كان يمنعه عن ذكر الله شيء، يذكر الله عز وجل. سبحان الله، غرس لك في الجنة، غرس لك في الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم تستغرق من ثانية؟ ثواني يسيرة جدا، بل ما تتجاوز ثانية ثانيتين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تثقل ميزانك عند الله عز وجل، وهي حبيبة إلى الرحمن سبحانه وتعالى. والغرض أن الإنسان ينبغي له أن يرطب لسانه بذكر الله. كل من شعر بيبس في لسانه عن ذكر الله فليراجع قلبه. كل إنسان يشعر بيبوسة في لسانه عن ذكر الله عز وجل فليراجع قلبه، عنده مشكلة، عنده مرض. لأن القاعدة أن المحب لمن يحب ذاكر ومطيع. ولذلك ليس هناك أعظم محبوب من الله عز وجل، فلماذا يغفل الإنسان عن ذكر الله؟ إذن هناك مشكلة، هناك مرض، فليراجع قلبه، ليراجع نفسه. الإنسان إذا أحب شيء أكثر من ذكره، وليس هناك أعظم من الله عز وجل محبة، فإذا الإنسان أغفل ذكر الله عز وجل دل على أن هناك مرض، وإذا تعلق قلبه ولسانه بذكر الله دل على صحة قلبه وسلامة نفسه بإذنه جل وعلا. وذكر الله عز وجل على ثلاثة مراتب: ذكر اللسان، وذكر القلب، وذكر القلب مع اللسان. وأعظم الثلاثة أن يواطئ القلب اللسان. حينما تذكر الله وأنت تستجمع قلبك مع هذا الذكر، هذا أعظم الذكر، أن يتواطأ القلب مع اللسان. ثم ذكر القلب، هذا في المرتبة الثانية، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والثالث ذكر اللسان من دون مواطأة القلب، ومع ذلك يؤجر عليه الإنسان. يعني لو قلت سبحان الله والحمد لله وأنت ما استشعرت هذا المعنى، أجرت على هذا الذكر، لكن ليس بمرتبة ومكانة مواطأة القلب معه مع اللسان، وقد يسر الله ذكره سبحانه وتعالى. والمقصود بأن هذا من أجل الأعمال، يبيض صحيفتك عند الله، يثقل ميزانك يوم القيامة. والذكر هذا سبب من أسباب انشراح الصدر ووضاءة الوجه وطمأنينة القلب وأيضا السعة في الرزق، ويعني أشياء كثيرة، لأن ذكر الله من تقوى الله عز وجل. ما يذكر الله إلا المتقي، ما يتعلق بذكر الله إلا من أحب الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأعمال اليسيرة التي يؤجر بها الإنسان الأجر الكبير والثواب العظيم مساعدة الآخرين، ما يسمى بالعمل التطوعي، ما يسمى بالعمل البدني، أن يكون لك مشاركة، وهذه المشاركة حتى ولو كانت يسيرة فهي عند الله كبيرة وعظيمة من حيث الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام لما بين بأن الإنسان ينبغي له في كل يوم أن يتصدق عن أعضائه، عن أعضائه، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث؟ قال: وأن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة. يعني تعين، تساعد رجال يريد يركب وسيلة النقل، كانت قديما الدواب الآن السيارة، هذه صدقة لك. أن تحمل المتاع معه، تساعده فتحمل المتاع معه، صدقة. أن تدل الضال على الطريق، سألك واحد يقول لك وين الطريق الفلاني، وين بيت فلان، تقول من هنا، صدقة. هذه ليست يعني مسائل منفصلة عن الثواب والأجر عند الله سبحانه، لا لا لا، بل هي متصلة. دلالتك الضال أو قيادتك الرجل الأعمى حتى تعبر به الطريق، هذه صدقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي شيء أعظم من هذا، تدرون ما هو؟ ها؟ أن تكف شرك عن الناس صدقة. أن تكف شرك عن الناس صدقة. ما تغتاب أحد، ما تشتغل بالنميمة، ما تسب، ما تلعن، ما تحسد أحد، ما تبغض أحد. حينما تكف شرك عن الناس صدقة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الإنسان اللي ما يستطيع أن يقوم بصدقة مالية ولا بعمل بدني، ها؟ أن تكف شرك عن الناس، ما يجي الناس شر منك، هذه صدقة. يعني أنت الآن جالس في بيتك وأمسكت لسانك ولزمت بيتك وكففت شرك عن الناس، أنت في عبادة وفي أجر وفي ثواب عند الله عز وجل. وهذا لازم تستشعرها حتى تستحضر هذه النية الطيبة عند الله عز وجل. الآن يعني بعد هذه الجولة، ما الذي يجعل الناس الآن أمام هذا الفيض المتدفق من الأجر والثواب، أمام هذه الأعمال اليسيرة التي بمقدور كل أحد أن يتلبس بها وأن يمارسها وأن يتعاطاها وأن يعمل بها؟ ما الذي يجعل أغلب المسلمين الآن بعيدين عن مثل هذا بعيدين عن مثل هذه الأعمال؟ أولا التسويف، نسأل الله العافية، والذي ذكرته قبل قليل، هذا من أخطر أبواب إبليس أن يفتح باب الأمل على الناس. باب الأمل ما هو؟ هو يشعر بأنه سيعيش 80 و90 و100 سنة، وبعضهم يقول 120 سنة يمكن، وما يدري الإنسان متى يلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه وأمته تربية بالقول وتربية بالعمل. من التربية العملية كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فخط دائرة على الأرض، ثم خط خطا وأخرجه خارج الدائرة، فتعجب الصحابة من هذا العمل. وهذه مثل ما يقولون وسيلة تربوية يعرفها الأساتذة وأرباب التعليم. قالوا: يا رسول الله ما هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه الدائرة أجل الإنسان، أجل الإنسان، يعني هو كل إنسان له أجل مكتوب، ولد في هذا اليوم وسيموت في هذا اليوم، وهذا الخط هذا أمل الإنسان، أمل الإنسان. الآن لو قيل لأصحاب القبور
يعني استنطقوا، ولو استنطقوا لنطقوا بأنهم ما كانوا ما انتهت أشغالهم ولا أعمالهم ولا آمالهم، اخترمتهم المنية وفجأهم الأجل. ولذلك أخطر شيء يدخل فيه إبليس على الناس الأمل، دائما يأجلوني أجلون. يعني بعض الناس يقول خليني بعد ما تزوج، خليني بعد ما كذا أكمل بيتي، خليني لما أتوظف. والمسكين ما يدري لعل أكفانه بالغيب تنسج. أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي ليالي في الزمان أعيشها. هذا هو الواقع. المسألة الثانية الاستسهال، استسهال الأعمال. يعني بعض الناس يستسهل مثل هذا العمل ويرى بأنه قليل ولذلك ينصرف عنه، وهذا يعني حاله مثل حال من قيل له خذ هذا الخير فقال لا أريده. المعنى بأن الإنسان لابد أن يقبل على كل عمل وأن لا يترك أي فرصة. أرباب الأموال، أصحاب التجارات، هؤلاء الذين يعني يمارسون التجارة ما يتركون أي فرصة يمكن أن يكسب فيها الإنسان العمل الصالح، عفوا يكسب فيها الدرهم الحلال. ولذلك أنت كن مثله أو أفضل منه في قضية الأعمال الصالحة والحسنات التي تتقرب فيها إلى الله عز وجل. الأمر الآخر، أحيانا بعض الناس خاصة الذين لديهم بعض المعاصي والذنوب، ويمكن من الذين أوغلوا في هذا الباب، ربما أيضا الشيطان أتاهم من هذا الباب وقال، يقول لهم ما فائدة هذا العمل. بالأمس يسألني شخص يقول يعني هو له صديق أو شيء يعني موغل في الذنوب والآثام حتى في رمضان، والسبب يقول أنا يمكن ما يغفر الله لي لأن له سوابق وله أعمال. وهذا حقيقة من تسويل الشيطان وتوهين الشيطان وكيد إبليس معه. العاقل الكيس الفطن هو الذي يحتبل فرصة هذا الشهر العظيم ويعيش هذه المناخات الإيمانية ويحرص على أن لا يخرج شهر رمضان إلا وقد كفر الله عز وجل عنه ذنوبه وخطاياه. فالله جل وعلا يقول، وهذه توجه إلى من سول له الشيطان وأملى له أنه لا يغفر الله له، اسمع إلى هذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن من حيث الرجاء، أرجى آية في القرآن. يقول العلماء هذه الآية، يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا، الإسراف هو المبالغة في التهتك والإيغال في الآثام والذنوب. هؤلاء إذا أقبلوا على الله أقبل الله عليه. والمقصود بأن يوجد من الناس، حتى إن الإنسان لا يتعجب من أشخاص يعصون الله في رمضان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن مادة الشر في نفوسهم قوية حتى تمكن منهم الشيطان. ولذلك فرصة للإنسان أن يغسل خطاياه وأن يحطها في هذه المحطة العظيمة السنوية التي لا تأتي إلا مرة واحدة في السنة شهر كامل، فرصة للإنسان أن يحط ذنوبه وخطاياه وأن يرتفع عند الله عز وجل. ورب خطيئة أدخلت صاحبها الجنة حينما يتوب إلى الله منها ويتذكرها دائما ليترقى في معارج الطاعات وفي سلم العبادات التي يرجو بها جنة عالية قطوفها دانية. ولذلك من المهم جدا أن المسلم يتفقه حتى في مسائل التوبة. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتائبون أحباب الله عز وجل. ولذلك هذه الأعمال اليسيرة، هذه الأجور الكبيرة، أنا لم أذكر جميع الأعمال وإنما طفت يعني في جولة سريعة، وهي عناوين في الواقع عريضة تحتها مضامين كبيرة جدا. وإن كان من تنبيه فأنبه إلى قضايا الوقف الذي هو يعني أيضا منحة من الله وعطية من الله، يبقى الأجر فيها للواقف بعد وفاته حتى ينتهي هذا الوقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لأن الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن الله تعالى رحمة بهذه الأمة جعل لها أعمال تبقى بعد الوفاة، يعني يبقى الأجر لك بعد الوفاة. من هذه الأعمال الصدقات الجارية، قال علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، منها أو صدقة جارية، قال صدقة جارية. ما هي الصدقة الجارية؟ هي الصدقة الدائمة التي تبقى، مثل بناء المسجد، حفر بئر، شراء مصاحف مثلا أو طباعة مصاحف، بناء دور أيتام، كفالة أيتام مثلا، أو شيء من هذا القبيل. من ذلك أيضا ما يسمى بالوقف الصحي أو الطبي، لما يوقف الإنسان مثلا صيدلية، أو يوقف وقف يكون ريعه للأدوية للفقراء والمساكين، أيضا المعدات الطبية مثل كراسي المتحركة أو الأسرة مثلا الطبية التي يحتاجها كثير من المرضى. هذا وقف، يعني بعض الناس الآن يعتقد الوقف فقط بناء المساجد، لا، الوقف أنواعه كثيرة ومتنوعة. أنا أذكر فقط أمثلة، ولأجل هذا الإنسان ينبغي له أن يكون له عمل دائم، لأن العمل الدائم هذا نعمة من الله عز وجل، يجري لك الأجر بعد وفاتك. ولذلك يقول جابر بن عبد الله لما سمع الصحابة رضي الله عنهم حث النبي عليه الصلاة والسلام على الوقف، يقول ما بقي أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذو مقدرة إلا وقف، حتى عد الشافعي 80 صحابيا أوقفوا. عمر بن الخطاب يعني يوقف أسهمه التي في خيبر، عثمان بن عفان، يعني عثمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، أوقافه عجيبة. والحمد لله نحن في إمارة الشارقة هناك ولله الحمد دائرة الأوقاف، ولها جهود مشكورة ومذكورة، وإبداع أيضا في قضية جعل كل إنسان قادر على الوقف. يعني أنت ما تستطيع تبني مسجد، لكن تستطيع أن تسهم، ترمي بسهم في بناء مسجد، في بناء دار علم، في كفالة، يعني هي ما يسمى بالأسهم الوقفية. وهذه فرصة للإنسان، 50 درهم أنا أجزم يقينا بأن ما من أحد إلا ويقدر يستطيع على 50 درهم أو أقل من ذلك، ويستطيع أكثر من ذلك أيضا. فالإنسان لا يحرم نفسه من مثل هذه الأجور. سامحوني أعتقد بأني أطلت قليلا، لكن حديثي مع هذه الوجوه الطيبة لا يمل، وهذا المجلس المبارك مع هذه الليالي الرمضانية، صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين. شكري وتقديري لمجلس إدارة ضاحية مويلح وجميعهم، لا أريد أن أذكر أحدا وأنسى الباقي، لكن جميعهم، كذلك دائرة الوقف بالشارقة التي أيضا كان لها دور كبير وإسهام في إقامة مثل هذا اللقاء. الشكر لكم أنتم أيضا على الحضور والاستماع والإنصات، وإن كان هناك من مداخلات نفتح المجال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.